السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا مع الشرح نتكلم عن زكاة العروض. كنا نتكلم عن زكاة العروض، وعرفنا أن الزكاة تجب في العروض، ولكن بشروط. إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا، فإذا توفرت هذه الشروط فإنه يزكي قيمتها. أما اليوم معنا زكاة الفطر، باب زكاة الفطر، هو درسنا في هذه الليلة المباركة. باب زكاة الفطر، هل الإضافة من إضافة الشيء إلى زمنه أو سببه؟ باب زكاة الفطر، الإضافة من إضافة الشيء إلى زمنه أو سببه. إذا قلنا إلى سببه فمعناه أن الصغار لا فطرة عليهم لأنهم لا يصومون، وإذا قلنا إلى زمنه وجبت على الصغار ومن لا يستطيع الصوم لكبر ونحوه. وقوله الفطر يعني من رمضان، وسميت زكاة لما فيها من التنمية. الزكاة زكاة الفطر أو زكاة المال تنمي الخلق. زكاة الفطر لها فوائد عظيمة أيها الإخوة، كما أن زكاة الأموال لها فوائد عظيمة، وما أمرنا الله بشيء إلا وفيه فوائد عظيمة. فمن فوائد زكاة الفطر أنها تنمي خلق الإنسان، لأنها تجعل الإنسان في عداد الكرماء. وأيضا فيها فائدة أخرى وهي تنمية المال، لأن كل شيء بذلته من مالك ابتغاء وجه الله فهو تنمية لهذا المال وتنمية للحسنات، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. لكن لماذا يأتينا سؤال، لماذا أخر المؤلف باب زكاة الفطر عن زكاة الأموال؟ لأن زكاة الفطر هي زكاة الجسد، زكاة البدن، لماذا أخرها عن زكاة الأموال؟ لأن زكاة الفطر لا تجب في المال ولا تتعلق به، إذ ليس هناك مال تجب فيه الزكاة، وإنما تجب في الذمة، ولأنها تعلق، ولأن تعلقها بالذمة أقوى من تعلقها بزكاة الأموال. طيب، زكاة الفطر لماذا أضيفت إلى الفطر؟ لماذا أضيفت إلى الفطر؟ ما أضيفت إلى الصيام؟ ما قال باب زكاة الصيام، وإنما قال باب زكاة الفطر، لأن سبب وجوبها الفطر، الفطر من رمضان. طيب، وما هي الحكمة؟ ما هي الحكمة من وجوب زكاة الفطر بعد رمضان أو في نهاية رمضان؟ كلنا يا أخوان نعلم أن كل شيء أمر به ديننا، كل شيء في شريعتنا أمر به فيه فوائد عظيمة. عرفنا الحكمة أو لم نعرفها، ولذا أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وشكرا لله عز وجل على إتمام الصيام، وطعمة للمساكين في هذا اليوم، الذي هو يوم عيد وفرح وسرور، فكان من الحكمة أن يعطوا هذه الزكاة من أجل أن يشاركوا الأغنياء في الفرح والسرور. هذه الزكاة يا إخوان طهرة للصائم بناء على الأغلب، وإلا في الصغير ونحوه عليه زكاة، لكن لا يصوم ولا يحتاج إلى تطهير، ولكن طهرة نقول للأعم الأغلب على من تجب زكاة الفطر. هل تجب على كل الصائمين أو تجب على كل المسلمين أو على من تجب زكاة الفطر؟ تجب زكاة الفطر، هذا دليل، حكمها الوجوب، تجب على كل مسلم، تجب على كل مسلم، كما أخبر ابن عمر رضي الله عنه، وأيضا لحديث ابن عباس رضي الله عنه، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين. انظروا إلى قول الصحابي طهرة، فرض مثل فريضة الصيام، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين، فخرج بهذه الزكاة على كل مسلم من ليس بمسلم. الذي ليس بمسلم ولو أخرج الزكاة لا تقبل منه. اليهودي أو النصراني لو أخرج 1,000,000 ريال صدقة لا تقبل منه، وليس أهلا لهذه الأعمال الدينية. المسلم ولو أخرج ريالا واحدا يقبله الله سبحانه وتعالى منه. ولذا اشترط العلماء رحمهم الله في جميع العبادات أنها لا تقبل إلا من المسلم. الكافر يحاسب عليها يوم القيامة، يحاسب على اللقمة الواحدة التي يأكلها وعلى الشربة التي يشربها، ويعذب بها يوم القيامة، لكنها لا تقبل منه ما دام كافرا. أما المسلم ربنا يتقبل منه صدقاته، ويتقبل منه أعماله، وينميها له ويربيها له سبحانه وتعالى. ولذا حديث ابن عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والكبير والصغير من المسلمين. لماذا لا تفرض على الكافر؟ لماذا هذه الزكاة لا تفرض على الكافر؟ لأن الزكاة طهرة، الزكاة طهارة نظافة، والكافر ليس أهلا للتطهير إلا إذا أسلم. إذا أسلم، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالزكاة طهرة والكافر ليس أهلا للتطهير. ما يطهر الكافر إلا الإسلام. إذا أسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله نقبل منه وهو أخونا. أما قبل أن يدخل في الإسلام ويقول أشهد أن لا إله إلا الله فلا نقبل منه. الرقيق العبد الرقيق، هل عليه زكاة أو ليس عليه زكاة؟ نعم، الرقيق عليه زكاة، لكن لا تجب الزكاة عليه إذا كان كافر، لأن كثير من الأرقاء كانوا في قديم الزمان كفار. وأنتم تعرفون أن الله سبحانه وتعالى لا أمرنا لا إكراه في الدين، ولكن الرقيق إذا رأى الناس يصومون ويصلون ورأى محاسن الإسلام فإنه يصوم. لكن ظاهر كلام المؤلف ولو كان عبدا لشخص وهو كافر فلا تجب زكاة الفطر في حقه، وهو كذلك صحيح. لكن دخل في هذا الأمر كل واحد من المسلمين، الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد كل هؤلاء تجب عليهم زكاة الفطر، لكن زكاة الفطر أيضا لا تجب عليهم إلا بشروط. ربما يكون الإنسان فقير ليس عنده شيء، لكن إذا كان عنده شيء يزيد عن حاجته يوم العيد وليلته، يزيد على أكله حاجته يوم العيد وليلته، صاع يخرجه زكاة لفطره. ولذا قال تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع، أي عنده يوم العيد وليلته صاع زائد عن النفقة. ليلة العيد نحن نعرف يوم العيد وليلة العيد، كل هذه ليلة العيد ويوم العيد معروفة، وصاع فضل وهو مقدار الزكاة، ويأتي إن شاء الله بيان المراد بالصاع. لكن لماذا خص الصاع؟ لأنه الواجب، إذ لا يجب على الإنسان أكثر من صاع، ولا يسقط عنه ما دون الصاع إذا لم يجد غيره، بل يخرج ما يقدر عليه. هذا عنده زكاة الفطر، يبحث ما وجد إلا نصف صاع زائد عن نفقته يوم العيد وليلته، هل يخرجه؟ نعم يخرجه. لكن هذا الصاع الذي زائد يوم العيد وليلته عنه الصاع أو نصف صاع أو ربع صاع يخرجه زكاة، اتقوا الله ما استطعتم. لكن يخرجه عن نفسه ولا عن زوجته ولا عن أولاده؟ لا، يبدأ بنفسه أولا. فإذا كان عند الإنسان ما يقوته يوم العيد وليلته وبقي صاع فإنه يجب عليه إخراجه، وكذلك لو بقي نصف صاع فإنه يخرجه، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. طيب إخوان، لو كان عند الإنسان ماء ووجب عليه الوضوء أو وجب عليه الاغتسال، هذا الماء لا يكفي إلا بعض أعضاء الوضوء، هل يستعمل هذا الماء وإلا يتيمم ويتركه؟ يعني هذا الماء موجود عندك، ماء يمكن تغسل وجهك وتغسل يديك وينتهي الماء، وهذا الماء أنت لا تحتاجه لأنه زائد، هل تستعمله أو لا تستعمله؟ يقول العلماء اتقوا الله ما استطعتم واستعمل هذا الماء ثم يتيمم لما بقي. ولذا قال المؤلف رحمه الله تجب على كل مسلم زكاة الفطر فضل له يوم العيد وليلته صاع، فضل يعني زاد عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. قوت عياله نعرف أن قوت عياله هو الأكل والشراب، وحوائجه الأصلية ما تدعو الحاجة إلى وجوده في البيت، مثل القدر ومثل الصحن ومثل الإبريق ومثل كتاب العلم. لكن إذا كان عنده كتاب لا يحتاج إليه إلا في العام مرة واحدة فليس من الحوائج الأصلية، لأن هناك مكتبات عامة، وإذا كان لهذا الكتاب نسخ أخر فليس من الحوائج الأصلية، لأن ما في البيت، كل ما في البيت إما أن يكون ضرورة أو يكون حاجة أو فضلاً أو كمالاً، الضرورة ما لا يستغنى عنه، الحاجة ما يحتاج البيت إلى وجوده، الفضل والكمال ما لا يحتاج البيت إلى وجوده. فإذا فضل عن حوائجه الأصلية ومن باب أولى ضروراته هذا الصاع وجب عليه زكاة الفطر شرعا. ولذا نستفيد من قول المؤلف رحمه الله على كل مسلم فضل له يوم العيد أن زكاة الفطر لا تجب إلا إذا تحقق فيها شرطان: الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني الغنى، لكن ما معنى الغنى؟ على الوجه الذي ذكره المؤلف، وهو أن يكون عنده يوم العيد وليلته صاع زائد عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. والغنى في كل موضع بحسبه. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا تم الشرطان وجبت زكاة الفطر عليه، وإن لم يصم، إن لم يستطع الصيام كبير أو مريض، فإنه يخرج زكاة الفطر. ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي ذكر فيها والكبير والصغير. فكل مسلم، كل مسلم صام أو لم يصم، صغيرا كان أو كبيرا، حتى الذي في المهد الذي يرضع من ثدي أمه، وحتى المرأة التي نفست أو هي حائض جميع الشهر، كل هذا يخرج زكاة الفطر. طيب، زكاة الفطر يا إخوان هل يمنعها الدين؟ لا يمنعها الدين إلا بطلبه، يعني لا يمنع وجوب زكاة الفطر الدين إلا بطلبه، خلافا لزكاة المال. وقد سبق أن الدين يمنع وجوب زكاة المال على المذهب، على الرأي في المذهب الحنبلي. وعلى هذا فيكون ما ذكره المؤلف هنا من الفروق بين زكاة الفطر وزكاة المال. وإنما لم يمنعها الدين لأن الدين تعلق بالمال، وزكاة الفطر تتعلق بالذمة. وإنما منعها بطلبه من أجل إيفاء الدين المطالب به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. فلهذا نقول إذا كان مطالبا به وقال له صاحبه أعطني ديني وليس عنده إلا صاع، فإنه يعطيه هذا الصاع وتسقط عنه زكاة الفطر. لكن هذه المسألة فيها ثلاث أقوال عند العلماء رحمهم الله تعالى. القول الأول أن الدين لا يمنعها مطلقا سواء طولب به أم لم يطالب. الثاني أنه يمنعها مطلقا سواء طولب به أم لم يطالب به. القول الثالث التفصيل الذي ذهب إليه المؤلف وهو قريب، يعني ولا يمنعها الدين إلا بطلبه. ولكن الأقرب منه هو القول الأول أنه لا يمنعها الدين مطلقا سواء طولب به أو لم يطالب به، كما قلنا في وجوب زكاة الأموال، وأن الدين لا يمنعها إلا أن يكون حالا قبل وجوبها، فإنه يؤدي الدين وتسقط عنه زكاة الفطر. إذن يا إخوان عرفنا أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم، ولكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون مسلم، الشرط الثاني أن يكون زائدا عنده عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية صاع، وهو زكاة الفطر. ولذا إذا فضل وزاد عنده يوم العيد وليلته صاع، يخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه. يعني مثلا عنده خادم، عنده طلاب علم ينفق عليهم شهر رمضان وما إلى ذلك، عنده ضيوف ينفق عليهم شهر رمضان، فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه. يخرج عن نفسه وجوبا، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين. أما قوله عن مسلم يمونه أن ينفق عليه، عندك مسلم أنت تنفق عليه طول الشهر، أخرج زكاته. مثل الزوجة، مثل الأم، الأب، الإبن، البنت ومن أشبههم ممن ينفق عليهم، فيجب عليه الإخراج عنهم لحديث أدوا الفطرة عمن تمونون، أي عن من تقومون بمؤونتهم، أدوا الفطرة عمن تمونون. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث منقطع، يعني من أنواع الحديث الضعيف هو الإرسال أو الانقطاع، ولذا أدوا الفطرة عمن تمونون هذا لا يصح الاحتجاج به. أيضا ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخرج عن نفسه وعن أهل بيته، حتى إنه يخرج عن نافع مولاه وعن أبنائه، لكن فعل ابن عمر هذا لا يدل على الوجوب. فعل ابن عمر هذا الذي ينفق يخرج الزكاة عن مولاه وعن أبناء مولاه أيضا لا يدل على الوجوب. ولذا بعض من العلماء رحمهم الله يقول زكاة الفطر واجبة على الإنسان بنفسه، فتجب على الزوجة بنفسها، وعلى الأب بنفسه، وعلى الابنة بنفسها، وهكذا، ولا تجب على الشخص عمن يمونه من زوجة وأقارب، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والكبير والصغير من المسلمين. والأصل في الفرض أنه يجب على كل واحد بعينه دون غيره، ولقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولو وجبت زكاة الفطر على الشخص نفسه وعن من يمونه فإنه سوف تزر وازرة وزر أخرى، لكن لو أخرجها عمن يمونهم ويرضاهم فلا بأس بذلك ولا حرج. كما أنه لو قضى إنسان دينا عن غيره وهو راض بذلك فلا حرج، ولأنه يجوز دفع الزكاة عن الخير. إذن عرفنا إخوان قول المؤلف رحمه الله أنها تجب عليك أنت. طيب والذين تمونهم زوجتك وأولادك؟ إذا كانوا أغنياء يدفعون عن أنفسهم، إذا كانوا فقراء لا تجب الزكاة عليهم، لكن لو تبرعت أنت بالزكاة عنهم وأخرجتها كان لك في ذلك أجر عند الله عز وجل. لكن الأولاد الصغار الذين لا مال لهم قد نقول بوجوبها على آبائهم، لأن هذا هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم. طيب لو أن إنسان يا إخوان عنده زوجة كافرة وعبد كافر، هل يخرج عنهم زكاة؟ لا، لا يخرج الزكاة عنهم. ولذا إذا قلنا بوجوب زكاة الفطر عمن يمونه وعنده عمال على كفالته فهل تجب عليه عنهم؟ الجواب لا تجب عليه بل عليهم، وهذا هو المذهب، إلا إذا كان من ضمن الأجرة كون النفقة عليه فتجب عليه. أما زكاة الفطر عن العبد فإنها تجب على سيده، لما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، فيكون هذا الحديث مخصصا لحديث ابن عمر فيما يتعلق بزكاة الفطر عن العبد، ولأن العبد مملوك للسيد لا يملك فوجب عليه تطهيره لأنه لا يمكن أن يملك. وقال بعض العلماء تجب على العبد نفسه ويلزم السيد بتفريغ العبد آخر رمضان ليكتسب ما يؤدي به صدقة الفطر، لكن هذا قول ضعيف، قول ضعيف، لأنه إن صح الحديث في استثناء الرقيق أيضا أنه من القواعد المقررة أن ما لا يتم الوجوب إلا به فهو غير ورج، فلا يقال للإنسان اتجر لتجب عليك الزكاة. طيب إذا كان الإنسان يمون رجلا في شهر رمضان فقط، ينفق على رجل في شهر رمضان فقط، فهل تجب عليه زكاة الفطر عنه؟ يعني مثال ذلك، لو نزل عندك ضيف من أول يوم من شهر رمضان حتى آخر يوم وجبت عليك له زكاة الفطر فتخرجها عنه لأنك تمونه في هذا الشهر، وهذا القول مبني على ما سبق من أن زكاة الفطر تجب على الذي يمونه شخصاً آخر، لكن تقدم أن الصحيح عدم الوجوب، فيكون الضيف ونحوه من باب أولى ألا تجب زكاة الفطر عليه عنهم. لكن هذا الرجل عنده صاع زائد عنه في يوم العيد وليلته وعاجز عن إخراج البعض، ماذا يفعل؟ عنده صاع، هل يخرجه عن نفسه وإلا يخرجه عن أمه وإلا يخرجه عن أبيه وإلا يخرجه عن امرأته؟ يعني يستطيع أن يخرج صاع واحد فقط، ما في عنده إلا صاع، وعنده ناس يمونهم، لكن بناء على وجوب الزكاة عليه عنهم، فإن عجز عن فطرة بعض من يمونه فإنه يبدأ بنفسه. يعني أنت عندك أمك وزوجتك وعندك والدك أبوك وعندك أولادك ولا في عندك إلا صاع واحد، تخرجه عن من؟ تخرجه عن نفسك، عن نفسك أنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك. يعني رجل ما ليس عنده إلا صاع فاضلا عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية، فهل يقسم الصاع على نفسه وزوجته وأولاده أم لا؟ الجواب الفطرة أقلها صاع، فيكون هذا الصاع عن الرجل نفسه. طيب، وإذا كان عنده صاع ثاني هل يخرجه عن أمه وإلا عن أبيه ولا عن زوجته؟ عنده ثلاثة، أمه وزوجته وأبيه، قلنا الصاع الأول أخرجه عن نفسك، عنده صاع ثاني يخرجه عن من؟ من هو المقدم، أبوه أو أمه أو زوجته؟ زوجته، زوجته مقدمة في النفقة، مقدمة على أمه وأبيه، لأن الإنفاق عليها إنفاق معاوضة، إنفاق على الزوجة واجب عليك إنفاق معاوضة، كالبيع ثمن ومثمن في حال اليسار والإعسار، حتى أن الإنسان إذا لم يستطع الإنفاق على زوجته تشتكي على القاضي ويفسخ النكاح، لأن الزوجة لا بد أن تنفق عليها، فالزوجة في باب النفقة مقدمة على الأم والآب. أما الإنفاق على الوالدين فهو إنفاق تبرع، فكانت المرأة أولى بالفطرة من الأم والأب، لكن على ما ذكر بعض العلماء أنهم قالوا كل واحد تجب عليه بنفسه لا يدخلها في هذا الأمر. الزوجة إذا كانت تجد شيئا تخرج زكاتها، الأب إذا كان يجد شيئا يخرج زكاته، إذا لم يجدوا لا شيء عليهم. فهنا قال إن عجز عن البعض بدأ بنفسه، ثم في المرتبة الثانية امرأته. طيب، في عنده أصواع، واحد أخرجه عن نفسه واحد أخرجه عن زوجته، بقي صاع واحد، هل يخرجه عن الرقيق الذي عنده أو يخرجه عن أمه أو يخرجه عن أبيه؟ لا يخرجه عن رقيقه، يخرجه عن الرقيق، وبعد الرقيق أمه، وبعد أمه أبيه. يعني لو كان عنده ثلاثة آصع، فواحد لنفسه والثاني لامرأته والثالث لرقيقه مقدما على أبيه، لأن نفقة الرقيق واجبة في الإعسار والإيسار، أما نفقة الوالدين فإنها لا تجب إلا في الإيسار، فكان الرقيق أولى من الوالدين. لكن على ما رجحه العلماء في القول الآخر ومنهم الشيخ بن عثيمين، أن الإنسان إذا كان يجد صاعا فاضلا عنه الأب أو الأم أو غيرهم يخرجه عن نفسه، لم يجد شيئا لا تجب عليه زكاة الفطر ولا تجب زكاة الفطر على غيره، لأن الأل الرقيق فطرته واجبة على سيده، لأنه إن لم يكن عنده إلا صاع واحد ففي هذه الحال يخرج الصاع عن نفسه دون رقيقه. ولذا قال في الترتيب، الترتيب رحمه الله أولا يخرج عن نفسه، ثم يخرج عن زوجته، ثم يخرج عن أمه، ثم يخرج عن رقيقه، ثم في المرتبة الرابعة أمه مقدمة على الأب، يكون الصاع الرابع لأمه، والأم في النفقة مقدمة على الأب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، في الرابعة قال أبوك. وعلى هذا تقدم الأم لوجوب تقديمها في البر. لكن إذا كان عنده 5 آصع يأتي للأب في الترتيب الخامس، وهو مقدم الأب على الأولاد، يعني هذا الترتيب، الترتيب في زكاة الفطر، أنك إذا لم يكن عندك إلا 1 تخرجه عن نفسك، ما عندك إلا 2 تخرج عن نفسك وعن زوجتك، عندك 3 تخرج عن نفسك وعن زوجتك وعن رقيقك، عندك 4 تخرج عن نفسك وعن زوجتك وعن رقيقك وعن أمك، عندك 5 تخرج عن هؤلاء مع أبيك، الخامس أبوك. طيب والأولاد؟ الأولاد بعد هؤلاء، الأولاد تخرج عنهم بعد هؤلاء الأولاد، يعني لو كان عند الأولاد 4 أولاد يعني ذكور وإناث، 4 أولاد بنتين وولدين، ولم يكن عنده إلا 6 آصع فإنه يخرجها على النحو الآتي: صاع لنفسه، الثاني لزوجته، الثالث لرقيقه، الرابع لأمه، الخامس لأبيه، ويبقى صاع فعمن يخرجه من أولاده. أولاد الإنسان كلهم سواء، عندك 4 ذكرين وبنتين، وما في عندك إلا صاع، تخرجه عمن؟ عمن هؤلاء من الأولاد؟ الكبير أو الصغير أو ماذا؟ تعمل القرعة، تعمل بينهم قرعة، لأنهم متساوون في النفقة، الأولاد متساوون في النفقة، والأولاد الصغار ليس لهم مال، لكن على القول الراجح أن لا شيء عليهم، أدى عنهم أثيب، وإن لم يؤدي عنهم فلا شيء عليه سوى العبد، فإن فطرته واجبة على سيده. ولذا إخوان قاعدة في كل الأمور، إذا تساوت الحقوق لا بد من القرعة، إذا تساوت الحقوق لا بد من القرعة. كان الناس يا إخوان من حرصهم على الأجر، يعني المسلم لا بد أن يحرص على زيادة الأجر ولو حسنة واحدة، ولو حسنة واحدة، يعني مثلا يقرأ حرفا واحدا من القرآن يكون له 10 حسنات، يكثر من قراءة القرآن في الحسنات. أيضا ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن إكمال الصف الأول في الأول في زيادة حسنات، ولذا ورد في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. قرعة يعني مثلا أتيت أنا وأنت سوا، هذا المكان فيه فراغ ما يكفي إلا لواحد، أنا أقول أتقدم أنا لأني أريد الحسنات، وأنت تقول لا أنا أتقدم، ماذا نعمل؟ يكون بيننا قرعة. مثلا أتينا نريد أن نؤذن، كل واحد منا يقول لا أنا أريد الأذان لأن الأذان فيه حسنات كثيرة، ما يسمع الإنسان شيء إلا شهد له يوم القيامة، سمعته يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فكل واحد منا يريد أن يؤذن نتسابق في الأذان، نعمل قرعة، ولكن الآن الناس للأسف ما يتسابقون في الأذان. إذا دخلوا فينا كل واحد يقول أذن أنت، لا أذن أنت، لا أذن أنت، لماذا لا يريدون الحسنات؟ أيضا هذه الصفوف يكون فيه فراغ ولا أحد يتقدم، لا يريد حسنات، لا يريد أجر. ولذا يا إخواني ينبغي للمسلم أن يكثر من الحسنات، لو كان عنده عمل قال هذا بمئة ريال وهذا بمئة ريال يذهب للذي فيه مئة ريال، لأن فيه زيادة أموال، فكيف بالحسنات الكثيرة التي لا تضيع؟ الحسنات عند الله عز وجل لا تضيع. فيجب على الإنسان يا إخوان، لأن حياته قصيرة، الحياة في هذه الدنيا ليست طويلة، فيكثر من الحسنات قدر استطاعته. ولذا كان هناك تنافس على شيء لا بد من القرعة، إذا تساوت الحقوق نقرع. والقرعة يا إخوان طريق شرعي للمتساويات، وقد وردت القرعة في القرآن في موضعين، قوله تعالى فساهم فكان من المدحضين. مريم ابنة عمران التي أوقفتها أمها على خدمة المسجد الأقصى، لما سلمتها لهم العلماء كلهم تنافسوا فيها، كل يقول أنا أريد أن أكفلها، ولذا تساهموا كل منهم وضع القرعة، فساهم فكان من المدحضين. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. أيضا القرعة يا إخوان وردت في السنة في ستة مواضع، منها قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. هذا يونس عليه السلام لما ترك قومه وغضب عليهم وخرج وركب في السفينة، وكان من عادتهم إذا خافوا من الغرق أهل السفينة كلهم يرمون بعض الركاب، فعملوا هذه القرعة ووقعت على يونس عليه السلام ومن معه فرموهم في البحر. ولذا قال الله عز وجل فساهم فكان من المدحضين. لكن هنا المؤلف رحمه الله بيّن أن الإنسان يستطيع إذا استطاع أن ينفق على نفسه وعن من يمونه، يكون هذا بالترتيب أولاده وبعد أولاده الأقرب في الميراث، يعني إذا أخرج زكاة الفطر عمن سبق من يمونهم وكان عنده زيادة فإنه يخرجها عن الأقرب إليه في الميراث. فإن تساووا في القرابة كأختين شقيقتين فإنه يقرع بينهما، وإن اختلفوا في الميراث كأخ لأم وأخ شقيق وليس عنده إلا صاع، فإن قلنا يخرج عنهم على حسب النفقة، فإنه يكون للأخ للأم السدس وللأخ الشقيق الباقي، لأنهم هكذا يرثونه لو مات عنهم. ولكن إذا أعطينا الأخ لأم السدس وأعطينا الأخ الشقيق خمس أسداس فإن الزكاة الواجبة سوف تنقص عن الصاع، ولذا يقرع بينهما، لأن الزكاة عبادة شرعية ومقدارها شرعا صاع، فلو جعلنا لهذا خمسة أسداس لم تتم له، وكذلك إذا جعلنا لهذا سدسا لم تتم له. والاشتراك هنا كما يسمونه العلماء اشتراك تزاحم، فيقرع بينهما بخلاف العبد، وهذا على القول المرجوح، أما على القول الراجح فلا تذرد هذه المسألة. لكن يقول إذا كان الإنسان يريد أن ينفق على قرابته كلهم أقربهم في الميراث، لكن يقيد بالذي يجب عليه الإنفاق عليه، أما إذا لم يجب عليه الإنفاق عليه كالعم الذي له أبناء فلا تجب عليه زكاته لأنه لا يرثه. كان يا إخوان في قديم الزمان المسلمون أقوياء، ولذلك ينتصرون على الكفار وعندهم أرقاء كثير، حتى كان بعضهم عنده 1000 رقيق، كان عند بعضهم 1000 رقيق، لأنهم ينتصرون على الأعداء، وهذه قوة الإسلام. ولذا لو قوي المسلمون في يوم من الأيام وحاربوا الكفار يأخذون منهم أرقاء كثير ويكونون عندهم أرقاء، ولذلك نحن نبحث أحكام الأرقاء، لأن ربما يوم من الأيام سيكون عند المسلمين قوة وسيكون عندهم أرقاء، لكن متى يكون هذا؟ إذا رجعوا لدينهم، إذا رجعوا لإسلامهم وتمسكوا به، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأنت إذا كنت مستمرا على طاعة الله فالله لا يغير عليك هذا، وأما إذا كنت على معصية الله الله سبحانه وتعالى يغير هذه النعمة، لكن إذا رجعت إلى الله عز وجل رجع الله عليك وأعطاك. ولذا أرشد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى دعاء عظيم ينبغي للإنسان أن يتمسك بطاعة الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرته أمامنا، أحاديثه أمامنا، لماذا لا نتبع رسول الله؟ لماذا لا نحب رسول الله ونتبعه؟ الشيطان يقول أحبوه بالكلام فقط، لكن المتابعة لا. وربنا سبحانه وتعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذا كنت تحب الله اتبع رسول الله، إذا كنت تحب رسول الله اتبع رسول الله. أما أن تقول والله أنا أحب رسول الله وأنت لا تتبع، كذاب، تكذب على نفسك، الشيطان يضحك عليك، يقول تقول أنا أتبع رسول الله وأنت تخالفه. لا بد إذا كنت عاقل وصادق في كلامك تتبع رسول الله، وهذه سنة رسول الله أمامنا والقرآن أمامنا. اقرأ القرآن، اقرأ سنة رسوله، نفذ، لأنك وضعت في هذه الأيام مدة يسيرة جدا، مدة قليلة جدا في هذه الدنيا للاختبار. الله سبحانه وتعالى وضعك في هذه الدنيا للاختبار، وقال خلقتكم في هذه الدنيا مدة يسيرة ما تتجاوز 200 سنة، وبعد ذلك تذهبون تأتون إلي وأحاسبكم. وأخبرنا أنه وضع مع كل واحد ملكين، كل واحد معه ملائكة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يكتب إن قلت شيئا كتبه وإن فعلت شيئا كتبه. ثم إذا دخلت القبر بدأت المحاسبة. ولكن كثيرا منا يا إخوان يغفلون عن هذا العمل، يغفلون عن المحاسبة. ولذا أخبرنا الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإنسان إذا دخل قبره ودفنوه قال إنه الآن يسأل، وهم على القبر لم يعودوا إلى البيوت، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه الآن يسأل. فأنت إذا كنت موظف في شركة أو موظف في إدارة حكومية تعرف أنك ستحاسب، هل تعمل لهذه المحاسبة أو لا تعمل؟ نعم، فكل واحد يعمل أنه يعلم أنه إلى الله راجع، يرجع إلى الله، وأن الله سيحاسبه. فهؤلاء العبيد يا إخوان العلماء رحمهم الله يذكرون لهم أحكاما كثيرة، لأن الرقة في الإسلام يا إخوان، الرقة في الإسلام ليس جبروت ولا طغيان على هؤلاء، وإنما تحرير الرقاب كثير في دين الإسلام، الكفارات كثيرة. أما في غيرهم، انظروا يا إخوان إلى بريطانيا أو الأماكن الأخرى كيف أفعالهم في الرقيق، ما وصلوا أغنياؤهم، ما وصلوا إلى الغنى إلا عن طريق الرقيق، لكن المسلمين ربنا يقول إذا كان عليك كفارة أعتق الرقيق عندك، علم هؤلاء الإسلام، أدبهم، ارحمهم، أطعمهم مما تأكل. ولذا الأحكام الرقيق كثيرة في الإسلام، ولذا قال العبد هذا الرقيق إذا كان له شركاء، يعني كانوا يشتركون في العبد مثلا ثلاثة، يوم يشتغل عند هذا ويوم يشتغل عند هذا ويوم يشتغل عند هذا، إذن زكاة فطره عند من؟ إذا كان عنده شركاء، من هو الذي يدفع زكاة فطره؟ هل يدفع زكاة فطره الكبير أو الصغير؟ ولذلك قال إذا كان يكون عبد بين ثلاثة لأحدهم نصفه والثاني ثلثه والثالث سدسه فهل تجب زكاة الفطر عليهم بحسب رؤوسهم أو بحسب ملكهم؟ إن قلنا تجب بحسب الرؤوس لزم كل واحد ثلث صاع لأنهم ثلاثة، وإن قلنا تجب بحسب الملك قلنا على الأول نصف صاع وعلى الثاني ثلث صاع وعلى الثالث سدس صاع لأنها مبنية على الشراكة فيكون على حسب ملكهم. هذا هو الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو الصحيح، لكن بعض العلماء قال يجب على كل واحد منهم صاع لأن الفطرة واجب لا يتبعض، فكل إنسان مالك يجب عليه أن يخرج صاعا، لكن هذا قول ضعيف، قول ضعيف، لأن الصحيح أن الفطرة بالنسبة للغير فرع، بمعنى أنها أصلا واجب على كل شخص بعينه، ومن تحملها عنه فهو فرع فتكون فرعا. فإذا كان عندنا فروع ثلاثة وهم الشركاء وعندنا أصل واحد وهو الرقيق، فكيف نجعل الأصل ثلاثة؟ فنعتبر الأصل وهو الواحد ونقول عليهم صاع بحسب ملكهم، كما لو كان الأمر بالعكس بأن يكون ثلاثة أرقاء عند شخص واحد فعليه لهم ثلاثة أصواع لكل واحد صاع. عرفنا يا إخوان أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم كبير أو صغير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، لكن الجنين الذي في البطن الحمل هل تجب على إنسان على الإنسان أن يخرج عنه زكاة؟ لا، لا تجب، ولكنها مستحبة، يعني يستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين ما دام إن هذه الزكاة تنمية، فنحن نريد أن ننمي هذا الجنين أيضا، والجنين الذي هو الحمل في بطن الأم ليش سمي الذي في بطن الأم جنين؟ لأنه مستتر، لأنه مستتر عنا، ولأن أصل مادة الجيم والنون جن، يعني من الخفا، فالجنين مشتق منه، وكذلك الجن لأنهم مستترون، الغالب أن لا نراهم إلا أحيانا، الملائكة أيضا يعتبرون جن لأننا لا نراهم إلا أحيانا، وأيضا الجنة للبستان الكثير الأشجار، إذا دخل فيه إنسان وسط هذه الأشجار تستره لا يرى، وأيضا الجنة التي يستتر بها العسكري حتى لا يضرب، هذه أيضا يستتر بها عند القتال. وأيضا ظاهر كلام المؤلف أنه يستحب الإخراج عن الجنين سواء نفخت فيه الروح أو لم تنفخ، نعم هذا رأي المؤلف، سواء نفخت فيه الروح أم لم تنفخ لعموم قوله عن الجنين، الإخراج عنه قبل نفخ الروح هذا فيه نظر، لأن الجنين قبل نفخ الروح لحمة وليس إنسان، لكن بعد نفخ الروح يكون إنسان، ولذا إذا خرج الجنين بعد نفخ الروح نسميه لأنه يشفع لوالديه يوم القيامة، وأيضا لو خرج قبل نفخ الروح ليس إنسان، لأن الله يقول كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، أنت كنت في بطن أمك لحمة ميتة، لكن الله سبحانه وتعالى يأمر الملك فينفخ في الجنين الروح فيحيا بإذن الله عز وجل. ولذا القول باستحباب إخراجها عن الجنين إنما تخرج عمن نفخت فيه الروح. ولا متى تنفخ الروح في الجنين؟ متى تنفخ الروح في الجنين؟ بعد 4 أشهر. بعد 4 أشهر تنفخ فيه الروح. حديث ابن مسعود، انظروا يا إخوان إلى ديننا، الرسول عليه الصلاة والسلام هو طبيب الأبدان وطبيب الأرواح، طبيب البدن وطبيب العقل. الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، الرسول عليه الصلاة والسلام إن هو إلا وحي يوحى، كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق. رسول الله صادق، حتى من عادته قبل أن يرسل، قبل البعثة صادق، لا يحب الكذب، لا يحب الكذب. وأيضا مصدوق. ما معنى حدثنا؟ الصادق المصدوق، يعني الصادق لا يكذب، المصدوق الذي يجب أن نصدقه، يجب أن نسمع خبره. إذا أخبرنا بشيء يجب علينا أن نعرف أن هذا الخبر صدق 100%. إذا أخبرنا الله عز وجل أن كل واحد معه ملائكة يكتبون ما يقول وما يفعل، نصدق أو لا نصدق؟ نصدق 100%، لأنه كلام الله الذي خلقني، كيف لا أصدق؟ إذا أخبرني الرسول عليه الصلاة والسلام أن في هذا القبر أناس يعذبون، نصدق أيضا. إذا أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا أدخل قبره يأتيه ملكان ويجلسانه، يجلس ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ نصدق؟ نعم نصدق يا إخوان. فرسول الله صادق، كما قال ابن مسعود: كصادق مصدوق. قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، 40 يوم يكون نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني 40 يوم، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 120 يوم، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ثم يؤمر بكتب 4 كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فبعد 4 أشهر ينفخ في الجنين الروح. ولذلك إذا خرج قبل 4 أشهر لا نكفنه ولا نصلي عليه، وإنما نضعه في خرقة وندفنه، لا يكفن ولا يصلى عليه. لكن بعد 4 أشهر نغسله ونكفنه ونصلي عليه. احتراما لماذا؟ احتراما للروح يا إخوان، احتراما للروح التي في الجسد التي خلقها الله عز وجل. أنت جسدك هذا لا ينفع بشيء، الناس كبير صغير، قوي ضعيف، لكن المهم قوة الروح. الإنسان إذا خرجت منه الروح يكون جيفة، حتى أهله لا يريدونه ولا يحبونه، ماذا نستفيد منه؟ ولذلك الروح يا المهم يا إخوان، ولذلك هذه الروح لا تموت. هذه الروح حينما يأمر الله بنفخها وتبقى لا تموت، تبقى حية دائما. أما هذا الجسد فهو يفنى، وبعد ذلك تعود إليه حياته، ويخرج من القبر بالبعث. كلنا يا إخوان في البعث، إذا أخرج الناس يخرجون من قبورهم كما خلقهم الله عز وجل. أنزلك الله من بطن أمك عريان كامل في كل شيء، كذلك تخرج من القبر عريان، تخرج من القبر عريان، الغني والفقير والرئيس والغني كلهم سواء، يخرجون عراه، ليس عندهم حذاء، ليس عندهم ثياب، ليس عندهم عمل، إنما يكسوهم عملهم الصالح. ولذا إذا نفخت فيه الروح نحن نحترمه ونغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين. لكن ما هو الدليل على استخراج زكاة الفطر عن الجنين؟ هل هناك دليل؟ استحباب وليس واجب، استحباب. ما روي عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه أنه أخرج عن الجنين، وإلا فليس فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يجب أن نعلم أن عثمان رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين الذي أمرنا باتباع سنتهم، فإن لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة تدفع ما سنه الخلفاء، فسنة الخلفاء شرع متبع. سنة الخلفاء إذا لم يمنع منها حديث عن رسول الله أو آية من القرآن فإنها سنة. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ماذا قال؟ عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فإنك إذا تمسكت بسنة الخلفاء هديت. ولذا من حسنات عثمان ابن عفان رضي الله عنه الأذان الأول يوم الجمعة، هذا سنة. الأذان الأول يوم الجمعة هذا سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالذي يقول إنه بدعة هو المبتدع، هو المبتدع. الخلفاء الراشدون لا يبتدعون وليسوا أهل بدع، ولكن المبتدع الذي يقول إن الأذان الأول الذي سنه عثمان لم يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، سنه رسول الله. كيف سنه رسول الله؟ الرسول يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. عثمان رضي الله عنه سن الأذان الأول بسبب، ما سنه من عند هواه، وإنما بسبب. لم يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأذان الأول، ولو وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفعله لقلنا إنه إنما فعله عثمان مردود، لأن السبب وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا. أما ما لم يوجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام السبب الذي من أجله سن عثمان رضي الله عنه الأذان الأول، فإن سنته سنة متبعة ونحن مأمورون باتباعها. سنة عثمان مأمورون باتباعها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينه عن هذا. وأيضا الأذان الأول فيه فائدة، ينبه الناس لأنهم اشتغلوا في هذه الدنيا. يا إخوان، يوم الجمعة يا إخوان هو عيد الأسبوع لهذه الأمة الإسلامية المباركة. ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا عيدنا يوم الجمعة، وهو أفضل من عيد النصارى ومن عيد اليهود. يوم النصارى ما هو؟ الأحد. يوم اليهود يوم السبت، فأضلهم الله عن يوم الجمعة وهو أفضل من يوم السبت ومن يوم الأحد، وهدى الله هذه الأمة له، وهذا شيء عظيم. نشكر الله عز وجل على هذه الهداية. هذا يوم الجمعة يا إخوان فضل عظيم. بعض من الناس يقول يوم الجمعة نوم، يوم الجمعة نزهة. لا يا إخوان، يوم الجمعة عبادة، يوم الجمعة عبادة وليس نزهة، وليس ضياع وقت، وليس لعب، وليس نوم. لا، استغل هذا اليوم في طاعة الله عز وجل. ولذلك أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن يوم الجمعة فيه ساعة، فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله شيء إلا أعطاه إياه، نعمة من الله. ولذا كان بعض الصحابة والسلف الصالح يبقون في المسجد من بعد صلاة الفجر إلى المغرب يرجون هذه الساعة المباركة، وبعضهم يصوم، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده، فيوم الجمعة يوم فاضل ينبغي أن نستغله في طاعة الله عز وجل. ولذا ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد ليوم الجمعة خصائص عظيمة تزيد على 20 خصيصة. ولذا نحمد الله على هذه النعمة التي أرشدنا إليها ديننا دين الإسلام. فينبغي يا إخوان كل ما أخبرنا به الرسول عليه الصلاة والسلام من خير نسارع إليه ونتنافس فيه ونكثر من الصلاة والسلام على رسول الله. من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10. نكثر من الصلاة لأجل ازداد حبنا له ومتابعتنا له عليه الصلاة والسلام وتتبع آثاره عليه الصلاة والسلام، فهو قدوتنا وهو إمامنا. ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. فلا بد أن نحب الرسول، لكن ليست المحبة بدون اتباع، المحبة بدون اتباع لا تنفع، لكن لا بد من اتباعه عليه الصلاة والسلام. إذا أمرنا بأمر ننفذ هذا الأمر، إذا نهانا عن نهي نجتنب هذا النهي. أيضا من أوامر الرسول التي أرشدنا إليها عليه الصلاة والسلام أننا إذا سمعنا الأذان نحترم هذا الأذان، إذا سمعنا المؤذن يؤذن يقول الله أكبر الله أكبر نقول مثل ما يقول، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله نقول ذلك، ثم نقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قلت هذا لك أجر عظيم، ما هو؟ أنه تغفر ذنوبك إذا قلت هذه الكلمة اليسيرة. ثم إذا تابعت المؤذن حتى ينتهي من أذانه وقلت اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته، وإن زدت عليه وقلت إنك لا تخلف الميعاد أيضاً جائزة، حلت لك شفاعة الرسول يوم القيامة. نعمة عظيمة يا إخوان. كثير من الناس يسمع الأذان ولا يتابع المؤذن، كثير من الناس ما يقول هذا الدعاء الذي وسط الأذان، بعض من الناس لا يقول الدعاء الذي بعد الأذان، مخالفة. لا لا لا، ليس عندك اهتمام بإرشادات الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الأذان يا إخوان شيء عظيم. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعلنا هداة مهتدين.